بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الإمام يتصرف في بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت إسحاق بن سويد قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بالكوفة أمير قال فخطب يوما فقال: إن في إعطاء هذا المال فتنة وفي إمساكه فتنة. وبذلك قام به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته حتى فرغ ثم نزل. هذا حديث صحيح. ويليه حديث آخر في الطبعة الأخرى. قال الإمام البزار رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن أبان قال حدث أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كلما صلى صلاة جلس للناس، فمن كانت له حاجة كلمه، وإلا قام فحضرت الباب يوما فقلت: يا يرفع يا يرفع، فخرج وإذا عثمان بالباب فخرج يرفع، فقال: قم يا ابن عفان، قم يا ابن عباس. فدخلنا على عمر وعنده صبر من مال، صبره أي الكوم، فقال: إني نظرت في أهل المدينة فرأيتكما من أكثر أهلها عشيرة، فخذوا هذا المال فاقسماه، فإن كان فيه فضل فردا. قلت: وإن كان نقصانا زدتنا. فقال: نشنشة من أخشن. قد علمت أن محمدا وأهله كانوا يأكلون القد؟ قلت: بلى. القديد هو شاهد لحديث إنك ابن مراة من قريش تأكل القديد، ذاك فيه انقطاع. والله لو فتح الله هذا على محمد لصنع فيه غير ما صنعته. فغضب وانتشج حتى اختلفت أضلاعه، وقال: إذن أصنع، في مصادر التخريج الأخرى أو أصنعه، وفي بعضها إذن لصنع، وفي بعضها صنع مصح ألفاظ. إذن أصنع فيه ماذا؟ فقلت: إذا أكل وأطعمنا فسري عنه. قال أبو بكر يعني البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ غير عمر، ولا نعلم له طريقا عن عمر إلا هذا الطريق. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، فقال: أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان به. هذان الحديثان تحت هذا الباب الذي فيه يتصرف في بيت مال المسلمين، الإمام يتصرف في بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين، وهو مسؤول عن ذلك التصرف، كونه صرف ذلك المال لغير مصالح المسلمين لشؤون أخرى لا تصلح لهم، يسأل عن ذلك، أما أن يقال إنه صرف المصالح إلى غيرنا وينبغي أن نختار من يبحث لنا عن مصالحنا عندهم رجلا ننتخبه يأتينا بمصالحنا، عطلت مصالحنا، فلا إله إلا الله ما أشد هذا القول خدشا في التوحيد وضعفا في الدين وخروجا على حكام المسلمين، مصالحنا يضمنها رب العالمين سبحانه، والله ليست موكولة إلى زيد ولا عبيد، فالله قد ضمن مصالح الذر والقمل والضفادع والثعابين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا الشأن المذكور يعني صادر عن ضعف إيمان بالقدر، أن يقول الإنسان يعني نريد من يأتي لنا بكذا، وما هذا ضعف إيمان بالقدر. نعم السبب مبذول وهو دعاء الله عز وجل والتماس الرزق الحسن، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هذا طلب للمال من غير وجه، هذا جشع جشع. الانتخابات قائمة من أسها إلى رأسها على الجشع، والقول بذلك انظروا من يأتي لكم بمصالحكم جشع، وأهل الحديث وأهل السنة أزهد الناس عن دنيا الناس وألجأ الناس إلى الله سبحانه وتعالى لطلب حوائجهم منه، وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال سترون أثره، ما قال خرجوا عليهم نافسوهم وما إلى ذلك، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. تهالك يا إخوان والله، على إيش هذا التهالك؟ على دنيا، وأنت أيها السني في سلامة ومغنم، دينك مصان وعرضك مصان ووقتك محفوظ موفر لك، ومالك أيضا الذي تريد تنفقه في الرشاوي ما زال عندك وتنفقها على أهلك وأقاربك وأضيافك وغير ذلك من المستحقين حسب ما ترى، ما قدم لنا أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دين الحق رحمة بنا ولا محبة فينا، إنما هذا نظير جبل من الذهب يبرز لأناس يقتتل عليه فئتان كما جاء، وإن كان ذلك مضخم هذه مصغرة. فليحذر امرؤ على نفسه من علماء السوء ودعاة السوء والذين لا لم يوفقوا لسرع لأخذ الأدلة من كما أراد الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان الشخص صالحا يحذر من بطانة السوء الذين لا يوفقون همهم الدنيا، وإلا صار ربما استزلوه في هذا الحديث. عن عبد الله بن الشخير حدث، وهذا قوله حدث عن فلان أي قال حدثنا فلان، فمحتمل التصريح بالتحديث عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا غضاضة في مثل هذا اللفظ إذا قال ذلك التابع، ولا سيما ابن الشخير تابعي كبير. حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ما يدل على شبهة في الحديث، والحال هذا ثقة يقول حدثنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال هذا لا مغمز في مثل هذا اللفظ، إنما إذا قال ذلك التابع في حديث رواه عن صاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري سمعه منه أو لم يسمعه عن فلان، إن كان من المدلسين كان في النص شيء، وإن كان من غير المدلسين فإن دينه وأمانته تحمله على عدم رواية ذلك منقطعا بالعنعنة. وعند أهل الحديث قاعدة، عنعنة غير المدلس محمولة على السماع، لا سيما في من سمع منه في الجملة. هذا جواب على سؤال أخينا الذي فيه عن هذا الحديث. قوله كان بالكوفة أمير قال فخطب يوم فقال إن في إعطاء هذا المال فتنة وفي إمساكه فتنة، وصدق هذا الأمير رحمه الله، والله إعطاء المال فتنة للناس وإمساكه فتنة للناس، وإذا جاء مال كيف تصرفه وكيف تمسكه، وكله متخوف منه لتهالك الناس عليه ولتنافسهم فيه ولشحهم عليه، والسلامة كل السلامة أن يكون توزيعه بالعدل والقسط وحسب ما يقرب إلى الله عز وجل. أمير المؤمنين يرعى رعاياه بما يقربه إلى الله عز وجل مراقبا لله متابعا المحاويج مستعينا بالله عز وجل على التوفيق، فهي مسؤولية عظيمة عليه في الإمارة، سواء كان في مال يعطيهم ربما يفوت بعض الناس وهم مستحقون لا يستطيعون يسألون الناس لا يسألون الناس إلحافا، أو يعطي أناسا من ذوي الجشع وأناس آخرون خير منهم وأحوج منهم، ولكن يجتهد في ذلك. هذا فيما يتعلق بشأن الإعطاء، كونه هو مسؤول بيت مال المسلمين فكل له فيه حق. وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قام فأبان للناس هذا الكلام، إعطاء المال فتنة وحبسه وإمساكه فتنة. الحديث الذي يليه أن عمر بن الخطاب كان كلما صلى صلاة جلس للناس، يدل عنه رضي الله عنه جعل وقته لهم، والجلسة لا يلزم أن تكون طويلة، ربما وقت قصير ينظر ذوي الحاجات، فإن حصول الناس عليه في المسجد أوفر من دقدقتهم عليه في البيت. وفيه اتخاذ الحاجب، يرفع كان حاجبا لعمر حارسا. وفيه أن عثمان كان ثريا، ولكن مع هذا رأى عمر أنه صاحب عائلة كبيرة، فقال إنك أنت وفلان، وأعطاه حسب اجتهاده. أي يوزع ذلك على عشيرته من المحاويج. وفيه أن الموكل يقوم بما وكل به، لقوله فإن كان فيه فضل فردا، وزع على أقاربكما من المحاويج المستحقين وما زاد رداه. هذا هو الذي ينبغي. فقالوا وإن حصل نقصان زدتنا، أي المحاويج الذين عندنا حصل نقصان فيهم، أعطينا بعضا وبعض لم يجدوا. فلما قالوا هذا القول أبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبان لهم عمر الصبر، وذكرهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل القديد، ومثل ذلك المال يوزعونه على مستحقين وكفى. وفيه أنه مهما عدل والي الأمر لا بد فيه من قدح، مهما عدل لا بد فيه من قدح، إما بفهم خاطئ وإما بحقد دفين. والشأن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامة والهدى، وكلهم كانوا على خير ومحبة، ولكن ربما حصل فهم خلاف فهم الآخر. هذا مناسبته الذي قبله في كتاب الإمارة واضحة. بقي لفظة نشنشة نقرأها من النهاية. شنشنة شنشن كذا يقال أيضا بالخلاف ذلك، أعرفها من أخزم، يعني هذا شيء قديم، أخزم له قصة مذكورة في النهاية. فيه أن أبيه من الرأي، قال أي فيه شبه من أبيه في الرأي والحزم والذكاء، الشنشنة السجية والطبيعة، وقيل القطعة والمضغة من اللحم، وهو مثل وأول من قاله أبو أخزم الطائي، وذلك أن أخزم كان عاقا لأبيه فمات وترك بنين عقوقا جدهم، عقوا جدهم وضربوه وأدموه، قال إن بني زملوني بالدم، وفي لفظ ضرجوني، شنشنة عرفها من أخزم. ويروى نشنشة بتقديم النون وسيذكر نشنشة. إلى هنا وفقكم الله.